السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء 15 من لقاءات مدارسة حاشية الباجوري على شرح العلامة ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع رحمهم الله أجمعين. وكنا قد بلغنا إلى قول الشيخ ابن قاسم: وكذا المتغير بمخالط لا يستغني الماء عنه. قال الشيخ الباجوري رحمه الله تعالى قوله: وكذا المتغير إلى آخره، محترز قيد ملحوظ، وهو أن يكون المخالط مستغنى عنه كما تقدم التنبيه عليه في الشروط الأربعة. لما قلنا إن يكون المتغير بمخالط طاهر مستغنى عنه تغيرا يمنع الاسم، فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة فالماء غير مطهر. فالشيخ هنا يحترز فيقول: وكذا المتغير بمخالط لا يستغني الماء عنه. إذا كان الماء يستغني عن المخالط يؤثر فيه، يسلبه الطهورية، وأما إذا كان لا يستغني عنه الماء، لا يستغني عنه الماء، فيبقى الماء طهورا، يبقى الماء طهورا. قال: وهو أن يكون المخالط مستغنى عنه. بأصبح هنا أمران: المخالط الطهور، الماء مستغني عنه، يسلبه الطهورية وتحول إلى طهر. الماء غير مستغن عنه، في هذه الحالة الماء طهور باق على طهوريته، لا يستغني الماء عنه. قوله لا يستغني الماء عنه أي بأن يشق صون الماء عنه، يشق صون الماء عنه، هذا معنى كلمة لا يستغني الماء عنه، لا بد وأن يقع في الماء، لا يمكن منعه إلا بمشقة. قال: ومنه أوراق الأشجار المتناثرة التي تقع في الماء، ولو ربيعية، حتى لو كان في وقت الربيع. قال: وإن تفتتت واختلطت، فصارت إيه؟ صارت مخالط طاهر، لكن لا يستغني الماء عنه، فاختل قيد، فالماء يبقى إيه؟ يبقى طهورا، لا يتغير إلى الطاهرية. قال: بخلاف المنثورة التي نثرتها، وهي المطروحة، أوراق الشجر تناثرت فوقعت، بخلاف جمعتها فطرحتها. قال: فإنها إن تفتتت واختلطت ضر التغير بها، وإلا فلا. أوراق الأشجار المنثورة في الماء، المطروحة في الماء، نقسمها إلى قسمين: إن تفتتت واختلطت في هذه الحالة ضر التغير بها. لماذا؟ لأن الشروط إلى الآن كلها موجودة: مخالط طاهر، يستغني عنه الماء، ويستغني، أنت الذي طرحت. قال: ضر التغير بها، وإلا فلا، إذا لم تتفتت وتختلط فلا. لماذا؟ لأنها لو صلبة كما هي، لو متماسكة دون تفتت ودون اختلاط، أصبحت مجاورة، ليست مخالطة، اختل الشرط الأول، لأن التغير بها في حالة إذا لم تتفتت ولم تختلط تغير بمجاور، كما قاله ابن حجر. قال: ويضر التغير بالثمار ولو كانت ساقطة بنفسها، الثمرة التي لم يطرحها، لم يقذف بها قاذف، إنما نزلت بنفسها. قال: ولو كانت هذه الثمار على صورة الورق كالورد، طب لماذا يضر التغير بها؟ قال: لإمكان التحرز عنها غالبا، لأن الماء يستغني عنها. كيف؟ لا يشك أن نصون الماء عنها، يمكنك أن تتحرز منها غالبا 90%، يمكنك أن تحافظ على الثمار لا تنزل في الماء، فإذا نزلت تضر الماء. قال: حتى لو تعذر الاحتراز عنها ضر 10%، الباقيين من 90 حالات يتعذر شق، يشق صون الماء عن وقوع الثمار فيها يضر. لماذا يضر؟ قال: نظرا للغالب، وهذه قاعدة، الحكم للغالب، الحكم للغالب. يبقى صار وقوع الثمرة حتى ولو كانت كما قال على شكل الوردة، على صورة الورق كالورد، إذا سقطت في الماء، الماء يصير إيه؟ يصير مع الشروط الثلاثة الباقية يصير طاهرا فقط لإمكان التحرز عنها غالبا. طب وغير الغالب؟ يلحق بالغالب. ثم قال الشيخ: كطين وطحلب. هذه أمثلة لما يستغني الماء عنه ولما لا يستغني الماء عنه، هذه أمثلة لأشياء لا يستغني الماء عنها فلا تضر ويبقى الماء مع وجودها طهورا. قوله كطين، أي وإن طرح بعد دقه، حتى ولو طرحناه بعدما دققناه، يعني بفعل فاعل، وأيضا طرح مدقوقة يعني يخالط لا يؤثر. وقوله وتحلب، وتحلب أي إن لم يطرح بعد دقه، إن لم يطرح بعد دقه، يعني وجود الطحلب لا يضر الماء إلا بهذين الشرطين، أن يدق ثم يطرح. ولذلك قال: فإن أخذ أخرج من الماء، ودق ثم طرح ضر، كما في شرح الرملي. قال: وقضيته أنه لو أخذ ثم طرح صحيح، اختل هنا شرط من الشرطين، نقولنا أخذ ودق هذه واحدة، ثم طرح هذه الثانية، دق وطرح. أما لو طرح فقط ثم تفتت بنفسه، قال لم يضر. هذا يستفاد من كلام الرملي، إنه قال: فإن أخذ ودق ثم طرح ضر. يبقى لو اختل واحد من هذا الكلام لم يدق، يبقى إيه؟ لا يضر. قال: وقياس ما تقدم عن ابن حجر في الأوراق المطروحة الضرر، إن هو لو نزلت الأوراق، أو عفوا لو طرحنا الأوراق نثرناها في الماء وبعدين كانت سليمة وتفتتت واختلطت، ابن حجر قال فيها إنها تضر، فكذلك نستفيد منه في هذه الصورة، إن الطحلب لو أخذناه وطرحناه وتفتت بنفسه واختلط أيضا يضر. قال: وبه صرح ابن قاسم في شرحه على الكتاب. ابن قاسم صرح بما قلنا، إنه قياس ما تقدم عن ابن حجر في الأوراق المطروحة، يعني هذا وإن كان مستفاد من الصورة التي ذكرها ابن حجر في الأوراق، صرح به ابن قاسم في شرحه على كتاب اللي هو فتح الغفار. ثم قال: والطحل بضم أوله وثالثه طحلب بالطاء واللام، قال أو كسرهما طحلب، أو ضم أوله وفتح ثالثه طحلب، شيء أخضر يعلو الماء من طول المكس. هذا إيه؟ هذا مثال الطين الثاني الطحلب، مثال أيضا. قال: وما في مقره وممره، وكذا المتغير بمخالط لا يستغني الماء عنه كطين وطحلب، وما في مقره وممره، إذا تغير الماء أيضا بما في المقر وما في الممر، لأن الماء لا يستغني عن مقره وممره. ما معنى المقر والممر؟ قال: قوله وما في مقره، أي موضع قراره، وقوله وممره، أي موضع مروره، سواء كان خلقيين مجرى طبيعي أو مصنوعين بحيث يشبهان الخلقيين أو الخلقيين. يبقى ما يتأثر من الماء، الماء إذا تأثر بشيء في مقره بشيء في ممره، هو من المقر هو من الممر، فهو إيه؟ فهو أيضا باق على طهوريته، سواء كان هذا الممر والمقر طبيعيان أو مصنوعان. قال: ولذلك قال الرمل: والمراد بما في المقر والممر ما كان خلقيا في الأرض، خلقيا في الأرض، أو مصنوعا فيها بحيث يشبه الخلقية، بخلاف المصنوع لا بتلك الحيثية. جعل المصنوع نوعان، نوع يشبه الخلق ونوع لا يشبه، فيما يشبهه جعلوا إيه؟ مثل الخلق، وما لا يشبهه قال: فإن الماء يستغني عنه. الشيخ هيضرب لنا إيه؟ مثالا لهذا الإيه؟ لهذا الذي لا يشبه الخلقية. قال: ويؤخذ منه أن ماء الفساق والصهاريج ونحوهما المعمولة بالجير ونحوه طهور. هذا الماء الموجود في الفساق، الموجود في الصهاريج، الموجود في الأشياء مثل الفساق والصهاريج التي تكون معمولة بالجير، هذا ماء طهور، هذا ماء طهور، مع أن الماء يتأثر بالجير، لأنه إيه؟ لأنه في المقر وفي الممر، وإن كان مصنوعا إلا أنه يشبه الخلق. ثم قال: وأن ماء القرب التي تعمل بالقطران لإصلاحها كذلك. ماء القرب التي تعمل تصنع بالقطران لإصلاحها كذلك، التي تعمل بالقطران لإصلاحها كذلك، يعني طهور أيضا، ولو كان من المخالط، ولو كان من المخالط، ولو كان من المخالط. يبقى قطران يخالط الماء بهدف إصلاح الإيه؟ بهدف إصلاح القرب، لا يستغني عنه الماء فيلحق بالإيه؟ بالطهور. قال: بخلاف ما إذا كان لإصلاح الماء، ليس لإصلاح الإيه؟ الكرب، إنما هو لإصلاح الماء نفسه، وكان من المخالط، في هذه الحالة يضر. ثم قال: ومن ذلك ما يقع كثيرا من وضع الماء في نحو جرة وضع فيها نحو لبن فتغير. يبقى الجرة مقر للماء فيها أثر لبن، تغير الماء بهذا الإيه الأثر الذي كان في مقره، كان موجود لبن قبله، بعدين فرغت الجرة وضع مكانها ماء، تغير تأثر بهذا لا يضر. قال فلا يضر. قال وينبغي أن يكون منه تونس الساقية وسلبت البئر للحاجة إليهما. إن هذه الأشياء أيضا تخالط الماء فيتغير بسببها، ويجري فيها أنها بعض ما في المقر أو بعض ما في الممر. سلبت البئر الحبل الذي يؤتى به من الإيه؟ بالماء من البئر. وتونس الساقية يعني المكان الذي تمر منه الماء ما بين النهر وما بين مخرج الماء الذي يأخذه من أدار الساقية. ثم قال وها هنا مسألة نفيسة، وهي مسألة ابن أبي الصيف، وهي ما لو طرح ماء متغير بما في مقره وممره. هنا ماء، هذا الماء متغير بسبب ما في المقر أو ما في الممر. أخذنا هذا الماء ووضعناه على ماء غير متغير، فتغير الماء بسبب هذه الإضافة. قال سلبه الطهورية، سلبه الطهورية، هنا مخالط طاهر، مخالط طاهر كثير، ها الثلاث شروط موجودة. الرابع ها قال سلبه الطهورية، أصبح طاهر فقط وليس طهورا. لماذا؟ قال لاستغناء كل منهما عن خلطه بالآخر، فهو الماء يستغني عن هذا الماء، لا يحتاج الإنسان إلى خلط الماءين، أو لا يعثر على الإنسان أن يصون الآخر عن الأول، فاختل هذا الشرط، وهو شرط لا يستغني الماء عنه، لا الماء يستغني. قال وبه يلغز ويقال لنا ماءان يصح التطهير بهما انفرادا. إذا الإنسان توضأ أو اغتسل من ماء متغير بما في مقره وممره أجزأه، وإذا توضأ أو اغتسل بالماء الطهور الذي ليس بمتغير أجزأه، وإذا جمعهما فغير المتغير ما ليس بمتغير، المتغير بما في مقره أو ممره غير الآخر، صار هذا الماء غير طهور، إنما هو طاهر فقط، فلا يستعمل في الطهارة لا في وضوء ولا في غسل. قال يصح التطهير بهما انفرادا، ده وحده يصح التطهير به، وده وحده يصح التطهير به، لا اجتماع، لما اجتمع أثر المتغير في غير المتغير وصار طاهرين. قال كذا قاله الرملي. الرمل اعتمد على علة إيه؟ على علة أن هذا الماء مستغني عن هذا المخالط المغير تغيرا كثيرا، وإن كان طاهرا هو مستغن عنه، فطالما مستغني عنه فهو إيه؟ فهو يسلبه الطهوري. ابن حجر يقول لا، وخالفه ابن حجر حيث قال لا يسلبه الطهورية، لأنه لا يسلبه الطهورية لأنه طهور، لأنه طهور، فهو كالمتغير بالملح المائي. قول الماء الأول احنا مدينه حكم طهور، والماء الثاني هو طهور، فلو وضعنا الطهور على طهور لا يتأثر. طب هذا التغير الذي حصل، يقول تغير بسبب شيء في الماء، بسبب شيء في الماء، فهو كالمتغير بالملح المائي، يعني المتغير بالملح الذي يكون موجودا في الماء هو إيه؟ هو طهور أيضا. قال: وأما لو طرح غير المتغير على المتغير المذكور فلا يسلب الطهورية على الراجح. لو عملت العكس، فأخذت الماء المطلق، أخذت الماء غير المتغير وطرحته على ما تغير بما في ممره أو مقره، فصار المخالط الجديد مخالط طاهر؟ لا، مخالط طهور، فاختل شرط الطاهر ده، فصار الماء كله طهور. وهذا مما يرجح كلام من كلام الرملي. قال: فلا يسلب الطهورية على الراجح، لأنه إن لم يزده قوة، ده المفروض إن هو إيه؟ يزيد قوة. طب لو ما حصلتش القوة؟ قال: لم يضعفه، كما نقله بعضهم عن الشيخ البابلي خلافا لما نقله بعضهم عن ابن قاسم في حاشيته على ابن حجر. قوله: والمتغير بطول المكس، والمتغير بطول المكس. إذا عندي قال: وكذا المتغير بمخالط لا يستغني الماء عنه كطين وطحلب، وكذا يعني هو طهور أيضا، وما في مقره وممره هذا طهور أيضا، والمتغير بطول المكس هذا إيه؟ هذا طهور أيضا. أنا كنت بقول إيه؟ وكذا ده طهور، والمتغير بمخالط لا يستغني الماء عنه كطين وطحلب، وما في مقره وما مره أيضا طهور، والمتغير بطول المكس أيضا طهور. كل هذا تخريج من الشروط السابقة التي بها يتحول الماء إلى طاهر، فإذا اختل شرط منها بقي الماء على حاله طهورا. قول: والمتغير بطول المكس خرج بقولنا مستغنا عنه، فإن الماء لا يستغني عن طول المكس، كذا قال الشيخ عطية، والأظهر أنه خرج بقول المصنف ما خالطه، فإن الماء لم يخالطه شيء. طبعا لأن الشق الثاني من كلام الشيخ ابن قاسم هو إخراج لمحترزات الشق الأول. الشق الأول كان ذكر الشروط الأربعة التي بها يصير الماء طاهرة ويسلب الطهورية، والشق الثاني بيتكلم عن عكس هذه الشروط، فوقف مع هذا الكلام والمتغير بطول المكس، فبقول يا ترى هو إخراج من محترز إيه فيما مضى؟ هل المتغير بطول المكس طهور علشان عدم المخالطة؟ هو واقف مكانه لم يخالطه شيء، وهذا ما يرجحه الشيخ الباجوري، ولا هو خارج بمسألة يستغني مستغنى عنه، يستغني عنه الماء، لأن فعلا المتغير بطول المكس، طول المكس لا يستغني عنه الماء، الماء لا يستغني عن طول البقاء في المكان. ولذلك الشيخ بيقول والأظهر، ما قالش والصحيح، لأن الاثنين وارد جدا إن يكون كل منهما صحيحة. فطول المكس لا يستغنى عنه، وكذلك هو فعلا لم يخالطه شيء في هذه الصورة، متغير بطول المكس وليس بسبب مخالط، فكأنه اجتمع فيه سببان، فقد هنا شرطان بهما صار هذا الماء طهورا، شرط عدم المخالط فعلا ما فيش مخالط، والشرط الثاني أنه طول المكس لا يستغنى عنه. نعم. ثم قال: والمكس 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 بتثليث الميم مع إسكان الكاف. وفي المطلب لغة رابعة وهي فتح الميم والكاف المكث، وعلى كل فهو مصدر مكث بفتح الكاف أو ضمها مكث أو مكث. قوله فإنه طهور، فإنه طهور، كلمة فإنه طهور هذه لكل الإيه الأشياء المذكورة هنا. وكذا المتغير بمخالط لا يستغني الماء عنه كطين وطعله، يعني طهور. وما في مقره وممره برضو طهور. والمتغير بطول المكس هذا أيضا طهور. قوله فإنه طهور توكيد لما استفيد من التشبيه في قوله وكذا المتغير. وكذا فإنه يستفاد منه أنه طهور، وهذا ظاهر على القول بأن المتغير بشيء من ذلك مطلق. احنا قلنا إن الذي يتغير بشيء من هذه الأشياء اختلف العلماء بشأنه، هل هو مطلق حقيقة أو هو غير مطلق ولكن الشرع أعطاه حكم المطلق، نوع من أنواع التيسير على العباد. فالشيخ يبين هذا هنا من خلال هذا الكلام، يقول وهذا ظاهر على القول بأن المتغير بشيء من ذلك مطلق. المتغير بإيه؟ بطول المكس، المتغير بما في المقر والممر، المتغير بما لا يستغني عنه الماء، إنه على الراجح مطلق. قال وهو الراجح. وأما على القول بأنه غير مطلق يقول لا ليس بمطلق. طب لماذا؟ لأن أهل العرف أهل اللسان لا يقولون عنه إيه؟ ماء بإطلاق، لكن هو مستثنى من غير المطلق تسهيلا على العباد في جواز التطهر به. فهو مستثنى من غير المطلق تسهيلا على العباد في جواز التطهر به، يعني المؤدى واحد ولكن التسمية، هل هو مطلق ولا غير مطلق ولكن الشرع أعطاه حكم المطلق. وبهذا يكون القسم الثالث انتهى، هو الماء الطاهر. ثم قال والقسم الرابع ماء نجس أي متنجس. قوله والقسم الرابع تقدم أن الشارح ابن قاسم صرح بلفظ القسم هنا كما فعل في الثالث، لأنه قسمان، لأنه قسمان ماء قليل وماء كثير، فأشار إلى أن مجموع القسمين قسم واحد، قسم واحد. قوله ماء نجس ليس المراد نجس العين، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الماء خلقه كله طهورا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، بل المراد الذي عرضت له النجاسة. عرضت يعني صارت صفة لهذه الذات، كما أشار إليه الشارح بقوله أي متنجس. فالمقصود بكلمة ماء نجس يعني ماء متنجس. قال فشبه المصنف المتنجس بالنجس بجامع حرمة استعمال كل في طهر أو شرب آدمي. استعمال النجس حرام، استعمال المتنجس أيضا حرام، فأطلق كلمة النجس على المتنجس بهذا الإيه؟ بهذا الاعتبار. ثم أفادني فائدة، قال بخلاف بهيمة أو إطفاء نار أو سقي أشجار أو زرع. يعني ممكن تستعمل النجس اللي هو بمعنى المتنجس ده في شرب البهيمة، في إطفاء النار، في سقي الأشجار، في سقي الزرع، هو حرام فقط في إيه؟ في الطهر الوضوء والغسل، أو في شرب الآدمي، أما في الأشياء اللي ذكرناها فهو إيه؟ فهو حلال. قال واستعار اسم المشبه به اللي هو نجس للمشبه اللي هو المتنجس على طريق الاستعارة التصريحية، لأنها في الاسم وليست في تصاريف الآن أي نوعان. قسمان زي المستعمل، قلنا برضو إن هو إيه؟ قسمان. هو قسمان المستعمل قسمان، كذلك النجس قسمان. قال: وكثيرا ما يجعلون تحت القسم الواحد قسمين، فاندفع قول المحشي كان الأولى أن يقول نوعان، إذ لا يكون جزء القسم قسما له. ممكن يعني لو قال وهو نوعان يعني أفضل من ناحية التصريف في العبارة، تنويع الألفاظ، وإلا فهو كلامه إيه؟ كلامه صواب أيضا. يجعلون تحت القسم أقسام. قوله أحدهما قليل، أحد القسمين قليل، ماء قليل، أخذه من قول المصنف وهو دون الكلتين، وهو دون الكلتين، يبقى اللي أقل من الكلتين يطلقون عنه ماء قليل، واللي كلتين وجاوز الكلتين يقولوا ماء كثير. قال: وإذا كان الماء جاريا فالعبرة بالجرية نفسها. الماء حينما يكون جاريا بخلاف ما يكون راكدا واقفا لا يجري. طب كيف نحكم على الماء بأنه قليل أو كثير إذا كان جاريا؟ لو واقف، لو دائم، لو راكد غير جاري، نستطيع أن نقدره بالمساحة، أو نقدره بالإيه، أو نقدره بالوزن ونحو هذا. أما إذا كان يجري كيف نقدره، قليل ولا كثير؟ قال: وإذا كان الماء جارية فالعبرة بالجرية نفسها، لأنها هاربة مما بعدها طالبة لما أمامها. الماء وهو ماشي يصنع تيار، هذا التيار يقسمه إلى أمواج، فنعتبر كل موجة عبارة عن إيه؟ عن جرية، فهي منفصلة حكما، كأنها منفصلة، وإن اتصلت حسا هي في الحقيقة متصلة ببعضها، لأنه كله ماء متصل ببعضه، إلا أننا سنعتبر الموجة الجارية إيه؟ أو كثيرة. فمعنى هذا أن الحكم العرض، لأن الطول هو الجارية، والعرض إن كان كبيرة، والعمق كان كثيرة عميقة جدا، فكل هذا إيه؟ يعتبر إيه؟ ضيقة من ناحية العمق، وضيقة من ناحية العرض. في هذه الحالة ستكون الإيه؟ ستكون الجارية محدودة، يكون ماء قليل وهكذا. قال: فإذا كانت النجاسة واقفة، لو فرضنا مثلا مثل قطة ألقيت على شاطئ قناة، النجاسة واقفة لا تتحرك. قال: تنجست كل جرية مرت عليها، كل موجة تمر على هذه النجاسة تتنجس. فإذا كانت النجاسة واقفة والماء قليل والجرية قليلة، تنجست كل جرية مرت عليها إذا كانت قليلة، ولو طالت القناة المعروفة حتى ولو كانت طويلة جدا، كل جرية تمر عليها تتنجس، كل جرية تمر عليها تتنجس. لماذا؟ لأن كل جرية نعتبرها منفصلة عما أمامها وما وراءها، وهي بهذا الاعتبار ليست عميقة وليست عريضة، ففي هذه الحالة هي ماء قليل فتتنجس. قال: بخلاف ما قبلها، الجرية التي قبل النجاسة إلى الآن هي طاهرة، وهذا يستفاد منه بأنك إذا أتيت مكانا وفي هذا المكان نجاسة واقفة، توضأ أو اغتسل فيما قبلها ليس فيما بعدها. فيما قبلها وليس فيما بعدها. قال بخلاف ما قبلها، ما قبل الجارية التي تلامس النجاسة، فإنه لا ينجس. كل ما قبل النجاسة من الماء غير إيه؟ غير نجس. قال نعم، إن اجتمعت الجريات كلها في نحو فسقية، مكان واسع واجتمعت هذه الجريات كلها فيه، وكان هذا المكان قلتين فأكثر حوض، وكانت قلتين فأكثر، الماء الموجود في الحوض قلتين أو أكثر. ننظر هل تغير؟ إذا تغير بالنجاسة فيكون الماء نجس، وإذا لم يتغير فيكون طاهرا. قال ولا تغير بها طهرات، ولو تفرقت بعد ذلك، حتى ولو إيه، ولو كان هناك مثلا في هذا الحوض عين واثنين وثلاثة يخرج منه الماء ويتفرق بعد ذلك، هل يمكن أن أذهب إلى الخارج من عين منها وأتوضأ به؟ كان قبل ما يدخل الحوض نجس، بعد ما دخل الحوض وتجمع أكثر من قلتين أو أكثر من قلتين طهر، ثم توزع بعد ذلك في عيون كل عين منها أقل من قلتين، نعم هو طاهر، استعمله، هو طهور ليس بنجس. هذا إذا كانت النجاسة إيه؟ واقفة والجريات تمر عليها. فلنا هنا 3 أحكام. الحكم الأول في الجريات التي قبل النجاسة طهورة، والجريات التي بعد النجاسة جسد، والجريات التي اجتمع وأكثر طهورة، تفرقت بعد ذلك مهما تفرقت وقلت فهي طهورة ما زالت. هذا كله إيه؟ في الماء القليل والنجاسة واقفة. قال فإن كانت النجاسة سائرة، الماء قدر على أنه يحمل هذه القطة ويمشي بها، صارت النجاسة الآن قطة الميتة تمشي في الإيه؟ في الماء. قال تنجست الجرية التي هي فيها فقط، ما قبلها طهور وما بعدها طهور. قال وللتي تمر بعدها على محلها حكم الغسالة، وللتي تمر بعدها على محلها، يعني تأتي تمر على المحل جريات أخرى لها حكم الإيه؟ الغسالة، لها حكم الغسالة، يعني ننظر فيها هل تغيرت أم لا وكذا. شروط 4 ستأتي معنا في مسألة الإيه؟ الغسالة. ثم قال نجاسة، وهو الذي حلت فيه نجاسة. هذا تعريف الإيه؟ الماء القليل المتنجس. الماء المتنجس هو ماء قليل حلت فيه نجس، ماء قليل حلت فيه نجس. قال هو قيد في مفهومه تفصيل، فإن لم تحل فيه ولاقته وهو قليل، يعني لم تحل فيه، لم تقع فيه، لم تنزل فيه النجاسة، إنما لاقته من الخارج فقط، لاقته لامسته وهو قليل، الماء قليل. قال تنجس أيضا، لم تحل لكن لاقته. قال وإن لم تحل فيه لكن تغير بريح النجاسة التي على الشط، لم يضر. في أعزكم الله حمار، بقرة، ميتة، رائحتها التي تخرج منها فجة جدا، هي على شاطئ الايه، شاطئ النهر. هذه الرائحة تصل إلى الماء، غيرت رائحة الماء. قال لم تحل فيه، هي على الشاطئ لم تلامس الماء، لو لامست الماء وكان ماء قليل فهو ايه، فهو ايه، لا نقول نهرا، نقول مثلا حوضا، حوض. لم تحل فيه، لكن تغير بريح النجاسة التي على الشط، لم يضر، لم يضر. لماذا؟ قال لأنه مجرد استرواح. يبقى حلت فيه فهو إيه؟ فهو نجس. لم تحل فيه لكن لاقته فقاط، هو نجس. طب لم تحل فيه ولم تلاقيه لكن تغير بواسطة رائحة النجاسة الموجودة على الشط، لا، هنا إيه؟ لا يضر الماء، لا يتنجس. قال وهو الذي حلت فيه نجاسة. قوله نجاسة أي منجسة، بخلاف غير المنجسة. النجاسة منها ما هو منجس لم يعفو عنه الشرع، ومنه ما هو نجاسة فعلا غير منجسة لأن الشرع عفى عنها. فهو يقول بشرط أن تكون هذه النجاسة منجسة، يعني ألا تكون من النوع الذي عفى عنه الشرع. فإذا كانت من النوع الذي عفى عنه الشرع ووقعت في هذا الماء القليل أو لامست الماء القليل لا تضر. لماذا؟ لأن الشرع عفى عنها. هي نجاسة؟ نعم، ولكن لا تنجس. لماذا لا تنجس؟ لأن الشرع عفى عنها. قوله نجاسة أي منجسة بخلاف غير المنجسة، وهي المعفو عنها كما أشار إليه الشارح بقوله ويستثنى إلى آخره. وهو الذي حلت فيه نجاسة تغير أم لا، تغير أم لا، يعني نحن نحكم على الماء القليل الذي حلت فيه نجاسة أو لاقته نجاسة بمجرد هذا فقط، الملاقاة أو الحلول، لا ننظر هل تغير الماء أو لم يتغير الماء، لا، لا ننظر لهذا. قوله تغير أم لا أخذ هذا التعميم من الإطلاق هنا، لما قال وهو الذي حلت فيه نجاسة ولم يتكلم عن فغيرته أو كذا، لا ما قالش. قال والتقييد في القسم الآتي بقوله فتغير، هناك لما قال فتغير وهنا لم يقلها، يبقى إيه؟ هنا عام، تغير أو لم يتغير، بمجرد حلول النجاسة، بمجرد ملاقاة النجاسة الماء أصبح متنجسا. قال وهذا التعميم عندنا معشر الشافعي، وأما عند الإمام مالك فلا ينجس الماء ولو قليلا إلا بالتغير، ماء القليل مثل الماء الكثير عند الإمام مالك، يقول أنا لي بأثر النجاسة، فإذا النجاسة وقعت في الماء ولم يتغير أحكم بأنه طهور، تغير أحكم بأنه نجس. إذن هو لا ينظر لمسألة القلة والكثرة، إنما ينظر لمسألة التغير وعدم التغير، ولذلك هو أسهل من مذهبنا في هذه المسألة. قال فلا ينجس الماء عند مالك ولو قليل إلا بالتغير، واختاره كثير من أصحابنا، وفيه فسحة، وفيه فسحة. تمام. ثم قال وهو أي والحال أنه ماء دون القلتين، دون القلتين، يعني يحدد لي مقدار الإيه، مقدار الماء، متى أقول إنه قليل ومتى أقول إنه كثير. دون القلتين هذا هو القليل، دون القلتين هذا هو القليل. قوله هو إلى آخره الجملة حالية كما أشار إليه الشارح بقوله والحال أنه كذا إلى آخره، وقوله أنه ما بالمد والرفع أنه ما على أنه خبر أنه ماء. نعم، دون القلتين. وقوله دون القلتين أي يقينا، فأنت تدرك تعلم أن الماء أقل من القلتين، هنا تحكم بأن الماء قليل لاقته النجاسة يتنجس، حلت فينا يتنجس، لأنك متأكد أنه دون القلتين. قال فلو شك في كونه دون القلتين فلا يتنجس، لو شك في كونه أقل من القلتين عنده تردد، ربما يكون قلتين وربما يكون أقل من القلتين فلا يتنجس. لماذا لا يتنجس؟ سبق وقلنا لا نسلب الطهورية بالإيه؟ بالشك، لا نسلب الطهورية بالشك. الماء طاهر بيقين والشك طارئ عليه، نطرح الشك ونبقي الأصل. ثم قال ويستثنى من هذا القسم كذا وكذا، ويستثنى من هذا القسم اللي هو إيه؟ نجاسة حلت أو لاقت فأثرت، لا يستثنى نجاسات ممكن تلاق ممكن تحل ولا تؤثر، وهي كما قلنا النجاسة الإيه؟ المعفو عنها. يبقى النجاسة غير المعفو عنها هي التي تؤثر، والنجاسة المعفو عنها هي التي لا تؤثر، وسيضرب لها الشيخ أمثلة هنا في الاستثناءات. قوله ويستثنى إلى آخره إنما ذكره الشارح هنا في هذا الموضع مع أنه سيأتي محله، محله سيأتي محله عند قول المصنف ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح، يعني حقه أن يذكر هناك عند النجاسات وأنواع النجاسات. طب لماذا ذكره هنا؟ ذكره هنا لتقييد كلام المتن، عشان يوضح إن النجاسة التي يتكلم عنها مع الماء القليل هي النجاسة المنجسة وليست النجاسة غير المنجسة. فكأنه قال هذا إذا كانت النجاسة منجسة بخلاف غير المنجسة كما تقدم التنبيه عليه. فاندفع قول المحشي هو تكرار، يعني ذكره هنا وسيذكره بعد ذلك، قال لأنه سيأتي في كلام المصنف، لا حتى وإن كان سيأتي هو عجل به هنا لتقييد كلام المتن الذي هو عام في كل نجاسة، فقال لا هو إيه؟ هو خاص بالنجاسة. من هذا القسم، قوله من هذا القسم لا يخفى أن هذا القسم الماء القليل الذي حلت فيه نجاسة، وكيف يصح استثناء الميت المذكورة ونحوها، كيف يصح استثناء الميتة المذكورة ونحوها منه من هذا القسم مع أنها من الأعيان النجسة؟ ولو قال ويستثنى من النجاسة إلى آخره لكان أظهر. ماشي، يعني التعبير بكلمة ويستثنى من هذا القسم غير موفق، إنما الموفق أن يقول ويستثنى من النجاسة. ثم قال وجوابه أنه على تقدير مضاف، والتقدير ويستثنى من نجاسة هذا القسم إلى آخره، لكنه اتكل على وضوح المعنى وظهور المراد. أول الاستثناءات الميتة التي لا دم لها سائل عند قتلها. قوله الميتة يجوز فيها التخفيف ميتة والتشديد ميتة، وقوله التي لا دم لها سائل، أي شأنها ذلك، طبيعتها، خلقتها، جبلتها، أنها ليس لها دم سائل. قال: ولو فرض أن لها دما يسيل، لو فرض أنها تكسب دما من غيرها كمثل البعوضة الناموسة ليس فيها دم خلقة، ولكنها تأخذ هذا الدم منا كمثل ما نملأ نحن بطوننا بالطعام والشراب، من خلقتنا، ليس لحما ولا دما ولا عصبا ولا نحو ذلك. فكذلك الدم بالنسبة لها ليس جزءا منها، إنما هو إيه؟ دخل إلى بطنها. قال: بخلاف التي لها دم سائل بحسب الشأن، وإن لم يكن لها دم سائل لصغرها مثلا كالضفدع والفيران. بقسم الأشياء بحسب طبيعتها، بحسب أصل خلقتها، لا بحسب ما يظهر عليها سواء اكتسبته أو فيها ولا نراه. وهذا مما يفيدنا فيه العلوم الحديثة، فتقول: هذا أصله له دم سائل، وهذا أصله ليس له دم سائل، فلا نحكم بما يظهر وإنما نحكم بالإيه؟ بالأصل. طيب، إذا أصبح عندي أشياء لها دم سائل خلقة، وأشياء ليس لها دم سائل خلقة. قال: وما شك في سيل دمه وعدمه. هناك أشياء نشك فيها، هل يا ترى لها في الأصل دم سائل أو ليس لها؟ بأي القسمين نلحقها؟ قال: وما شك في سيل دمه وعدمه، فهل يجوز شك عضو منه أو لا؟ إن كان حي نشك عضو وننظر هل يخرج منه دم أو لا. قال: بالأول إنه يجوز الرملي تبعا للغزالي، وعللوا اختيارهم هذا بأنه للحاجة، لأنه لحاجة يجوز، يجوز نعذبها لحاجة. وقال بالثاني: لا، لا يجوز أن نشك عضوا منها لمعرفة هذا، لا لا يجوز. ابن حجر تبعا لإمام الحرمين أستاذ الغزالي قال: لما فيه من التعذيب. والعلم الحديث كما قلت يعني كفيل بأن يقول لنا هذه الأشياء من خلال الإيه؟ من خلال جدول نتعرف منه على ما هو أصله له دم سائل وما أصله ليس له دم سائل. قال في كلام ابن حجر وإمام الحرمين: لا لا يجوز لما فيه من التعذيب. طب في الحالة دي بقي السؤال: هل نعتبر له دم سائل أو نعتبر ليس له دم سائل؟ قال: وله حكم ما لا يسيل دمه فيما يظهر من كلامهم، عملا بكون الأصل في الماء الطهارة، فلا نجسه بالشك. هل في الحالة دي فيبقى المؤثر مشكوك فيه، فالماء لا يتأثر، لا ينتقل من الطهورية إلى غيرها نجاسة بسبب هذا. طب لماذا؟ مشكوك في هذا المؤثر إن كان فعلا يؤثر أو لا، فالماء باقي على طهارته. قال: ويحتمل عدم العفو. يحتمل عدم العفو، يعني نجعله من القسم المؤثر. لماذا؟ لأن احنا قلنا إن الأصل أنه إيه؟ أنه منجس، هو من النجاسة فعلا، لكن الشرع هو الذي إيه؟ عفى عنها. ويحتمل عدم العفو وإن تبقى منجسة على أصلها، لأن العفو رخصة فلا يصار إليها إلا بيقين، يعني الأصل فيها أنها تنجس ولكن الشرع عفى، فحتى نعلم إن كان عفو الشرع يسري عليها أم لا فلا بد من أن إيه؟ نتحقق. إذا لم نتحقق يبقى هو إيه؟ عفو الشرع لم يسري عليها فتنجس، وهكذا. البعض نظر إلى أصل الطهارة في الماء، والبعض نظر إلى أصل النجاسة في هذا الأمر قبل عفو الشرع. الميتة التي لا دم لها سائل عند قتلها، يعني يسيل لما نقتلها، عند قتلها ظرف لقوله سائل، أو شق عضو منها، وقوله أو شق عضو منها أي في حياتها، لم نقتلها وشققنا عضوا منها كما قلنا. قال: والعضو، والعضو بضم العين وكسرها، وهو واحد الأعضاء كما قاله في المختار، يعني مختار الصحاح للرازي. ثم قال: كالذباب، هذا مثال للميتة التي لا دم لها سائل عند قتلها أو شق عضو منها، ليس لها دم يسيل. قوله كالذباب، قال: المراد به المعروف، الذباب المعروف، أو ما يشمل النحل والنمل والقمل والبق، يعني هو مثال لجنس، يعني يدخل فيه النحل والنمل والقمل والبق، ومثله نحو الخنفس والعقرب والسحالي والبراغيث والوزغ، التحريك وزغ. قال: والكبير منه يسمى سام أبرص، وهكذا. فهذه الأشياء كلها أمثلة للميتة التي لا دم لها سائل. قال: والذباب مركب من ذباب، يعني اللفظ مركب من هذين الجزئين، أي طرد رجع، لأنه كلما طرد رجع، كلما ذب آب، ولا يعيش أكثر من 40 يوما. قال: وكله في النار لتعذيب أهلها لا لتعذيبه، وكان لا يقع على جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، ولا على ثيابه، كما ذكر ذلك القاضي عياض في كتاب الشفاء. قال: وهو أجهل الخلق، لأنه يلقي نفسه على ما فيه هلاكه، يعني كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي تقحمون فيها. قال: وهو أجهل الخلق، لأنه يلقي نفسه على ما فيه هلاكه، واسمه أبو حمزة، واسم البرغوث أبو عدي، واسم القملة أم عقبة، ولعله يعني الكنى. وروي أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يسب برغوثا فقال: لا تسبه، فإنه أيقظ نبيا لصلاة الفجر. وطبعا تصدير هذا الكلام بروية غير صحيح، هو مذكور معروف. قال: وهو يتولد أولا من التراب، لا سيما في الأماكن المظلمة، وله أنياب يعض بها وخرطوم يمص به، والقمل يتولد من العرق والوسخ، وهو من الحيوان الذي إناثه أكبر من ذكوره، ومن طبعه أنه يكون في الأحمر أحمر وفي الأسود أسود وفي الأبيض أبيض، وهكذا. وهذه الأشياء كما قلت هي بمعارف زمانهم، فلذلك ينبغي أن يرجع فيها لأهل الاختصاص ويحكم عليها بهذه الأحكام الجديدة الدقيقة التي تعتمد آليات وأدوات ووسائل حديثة تصل لدرجة لدرجة الطمأنينة، بخلاف ما كان قبل ذلك ظنونا. وأنا أرى أن هذا من عمل المحقق الحديث، المحقق الذي تتوفر له هذه الأدوات ولا يستعملها في التحقيق، هي مثلها بالضبط، مثل ما يخرج الأحاديث من الموسوعات، فكذلك ما المانع أن يوظف معه يعني من يجمع هذه المسائل العلمية كلها ويعرضها على المتخصصين، وفي النهاية يحكم عليها بأحكام مثل ما يحكم على الأحاديث. قال: كالذباب إن لم تطرح، يعني الميتة فيه، يعني في الماء. قوله إن لم تطرح فيه أي بأن وقعت بنفسها، ده شرط حتى يعفو الله عز وجل عنه، وإلا يتنجس الماء. إن لم تطرح فيه، وقع بنفسه. قال أو كانت ناشئة فيه، الميتة ناشئة في داخل الشيء الذي نريد أن نستعمله. قال كدود الخل والجبن، كدود الخل والجبن، لو وجدنا دودا ميتا في الجبن، جبن القديم، هل يؤكل أم لا؟ نقول هذا ميتة لا دم لها سائل عند قتلها أو شق عضو منها، ولم تطرح فيه بل نشأت فيه، فهو إيه؟ ها الجبن طاهر، جبن لم يتنجس بهذه الإيه؟ فيجوز أن نأكله. كل هذا يتكلم عن إيه؟ الدود الميت. قال والكلام في الميتة ومثلها الحية إذا ماتت فيه، ومثلها الحية إذا ماتت فيه، إذا كانت حية وماتت إيه؟ وماتت فيه. قال فإن طرحت ميتا، ميتة، إن طرحت ميتة ولم تحيا قبل وصولها إليه نجسته. لو فرضنا أنك أخذت بعض الدود أو أخذت بعض الذباب الميت وطرحته في الماء، مع أنه لو سقط بنفسه لا يضر، مع أن الدود الذي يموت مما ينشأ في الجبن لو مات فيه لا يضر لأنه ناشئ فيه، لا، لكن لما طرحته ضر. قال نجسته وإن لم تغيره، وإن لم تغيره، الحكم هنا للطرح، طرحت يعني الشرع عفى عنه لأنك لا تستطيع أن تحرزه من النجس، لا تستطيع، يشق عليك أن تجنبه النجاسة، فتأخذ أنت النجاسة وتطرحها فيه بنفسك، فلا يعفو الشارع عن ذلك حتى لو لم يحصل تغير. قال ولو كان الطارح لها غير مميز أو بهيمة على الراجح، لو فرضنا أن الذي طرحها ولد صغير غير مميز، أو الذي طرحها في بهيمة أيضا إيه؟ هذا كله يجعله نجسا. لماذا؟ حديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، وقع يعفى عنه إذا وقع، أما إذا أوقع لا. ثم قال نعم لا يضر طرحها بالريح فقط، لو الريح حملتها وطرحتها لا يضر. قال فإن طرحت حية، فإن طرحت حية ولو ماتت قبل وصولها إليه، أو ميتة فأحييت قبل وصولها إليه، لم تضر في الحالتين على الراجح، لأنك لما طرحتها كانت حية، أو أثناء ذهابها إلى الماء مثلا لتقع فيه كانت حية، فهذه الحياة في الحالتين إما ابتداء وإما أثناء الوصول جعلت لها اختيارا، فصارت كأنها وقعت بنفسها. قال ولو ماتت في الثانية، الحالة الثانية اللي هي ولو ماتت في الثانية قبل وصولها إلى الماء، فتكون طرحت ميتة ووصلت ميتة لكن أحييت بينهما، فلا تضر أيضا على المعتمد، خلافا لما قاله الشبرملسي يقول تضر، لأن حياتها صيرت لها اختيارا في الجملة، فصارت لما وقعت كأنها هي وقعت، أنا ما أوقعتها. كأن الشيخ يريد أن يقول إن إذا وقعت بنفسها لا تضر، إذا أوقعتها ميتة تضر، إذا أوقعتها حية أو ميتة وحيت ثم وصلت ميتة لا تضر، طالما في جزء من حياة فلا يضر. ثم قال: ولو وجدت في الماء. أنا وجدتها في الماء، ما شعرت بها إلا لما نظرت إلى الماء فوجدتها داخل الماء. ولو وجدت في الماء، وشك أو شك في أنها وقعت بنفسها، هذه حالة، أو طرحت فيه، هذه حالتان. قلنا لو وقعت بنفسها فالماء طهور، لو طرحت فيه فالماء متنجس، فهل يا ترى نحكم بالطهارة ونقول وقعت بنفسها، أو نحكم بالنجاسة ونقول طرحت فيه؟ قال: فهل يعفى عنها أو لا؟ قال: والذي أجاب به الرمل عدم العفو. الذي أجاب به الرمل عدم العفو، قال لك لا، الماء نجس. لماذا؟ لأنه العفو رخصة، لأن العفو رخصة، فلا يصار إلى الرخصة إلا بيقين، لا بد من أني أحقق حتى أقول إن الماء لم يتنجس. قال: وبعضهم أجاب بالعفو، قال لا، الماء طهور. لماذا؟ عملا بالأصل المتقدم اللي هو إيه؟ أن الماء باق على طهارته، ولا يزيله عن طهوريته هذه إلا الإيه؟ إلا يقين. ثم قال في شرط تاني: ولم تغيره. يعني عندي ذباب وقع بنفسه، ذباب وقع بنفسه لكن كان كثير بحيث غير الماء ووقع بنفسه، يعفى عن ذلك، لكن وصل إلى حد غير الماء، ففي هذه الحالة يصير الماء إيه؟ نجسا. قال: فإن غيرته، فإن الميتة كالذباب غيرت الماء ولو يسير، ولو تغيرا يسيرا، تنجس. تنجس بقى. إذن هو يشترط للميتة التي لا دم لها سائل شرطين اثنين. الشرط الأول: ألا يطرحها طارح، تقع بنفسها. والشرط الثاني: ألا تغير، فإذا غيرت أو طرحت فالإيه؟ فالماء نجس. قال: ولا يطهر، لا يعود هذا الماء طهورا، لا ترتفع عنه النجاسة بزوال تغيره. ولا يطهر بزوال تغيره ما دام قليلا، طالما هو ماء قليل فيبقى انه ايه؟ نجس، حتى لو زال التغير. نعم، احنا حكمنا بان الماء القليل على مذهبنا اذا وقعت فيه نجاسة غيرته او لم تغيره فهو نجس، وهذه النجاسة غيرته فحكمنا بأنها خرجت من حدود العفو وصارت منجسة، وطالما صارت منجسة فإيه؟ فلا فرق بين غيرت أو لم تغير طالما الماء قليل، لكن لو الماء كثير خلاص. هذا هو المثال الأول لما يعفى عنه عند الشيخ ابن قاسم، وهو الميتة التي لا دم لها سائل عند قتلها أو شق عضو منها كالذباب، بشرطين: الشرط الأول إن لم تطرح فيه، والشرط الثاني ولم تغيره. ومن أول قوله: وكذا النجاسة التي لا يدركها الطرف، نتكلم عنه إن شاء الله في لقائنا القادم، فليس الأخير في المستثنيات، ولكن الشيخ ذكر تقريبا يعني 6 أو 7 أيضا من النجاسات التي يعفى عنها، فنذكرها إن شاء الله كلها في لقائنا القادم بمشيئة الله. صلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.